أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية ثالثة غير الروايتين اللتين ذكرناهما في الدرس السابق، ومضمونها نفس المضمون الروايتين السابقتين تقريبا، وهي مرسلة لابن أبي أمير، وإنما نتعرض لها لأنها معتبرة سندا، مرسلة لابن أبي أمير والسند الصحيح. هذه الرواية موجودة في الجزء السابع من الوسائل في باب 17 من آداب التجارة، أبواب آداب التجارة، الحديث الثاني. هي بهذا المضمون، أن السوق، قال: سوق المسلمين كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد. يقول المقصود أن سوق المسلمين كمسجدهم، مقصود هذا أنه إذا سبق إلى السوق كان له، يعني كان له كل ملكه، واضح أنه ما يكون ملكه، وإنما يثبت له حق في التصرف فيه والانتفاع فيه، ولا يستطيع أن يزاحمه وغيره. هذا المقصود، كان له مثل الشنو، مثل المسجد، مسجد أيضا يثبت له، ثبت له هذا المقصود. هاي الرواية، هاي الرواية أكو بها كلام في أنه هذا التفسير من قبل الراوي أو من قبل الإمام عليه السلام. الرواية يقول قال أي الإمام عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، يعني أي يعني من القائل، يعني ظاهر الراوي، ظاهرا يعني الراوي، مو أن الإمام يقول، يعني أن الإمام ما قاعد ينقل عن شنو من تقدمه حتى يجي هو يفسر، ظاهرا الراوي، ظاهرا الراوي. الشيء الآخر في هذه الرواية هو أنه الرواية تقول هو له من سبق إلى مكان إلى السوق فهو له، يعني كان أحق به مثلا من غيره، هو أحق به من غيره. هذا يعني أكو احتمال أن الرواية أصل ناظرة إلى شيء آخر، مو ناظرة إلى محل الكلام، ناظرة إلى إثبات الحق بالسابق، إثبات الحق فيما دون السابق، الذي يسبق إلى مكان في السوق أو في المسجد يكون صاحب حق فيه. بعد ما ناظر إلى مسألة أنه إذا قام عن ذلك المكان فهل يثبت له الحق مطلقا أو بشرط أن يضع فيه شنو رحله مثلا. إذا قام عن المكان هل يسقط حقه إلا إذا ثبت وضع فيه رحلة أو لا؟ ما نظر إلى هذا، أن تمسك بإطلاق تقول بأن الرواية تقول كان له وإن فارق المكان وإن لم يترك شنو رحلة، حتى تكون منافية بإطلاقها لما تقدم. ليش؟ لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان أن الحق يثبت بالسابق من أدلة السابق، من أدلة السابق أن الحق يثبت بالسبق إلى من؟ إلى المكان في المشتركات العامة. فالاستدلال بها في محل الكلام ليس واضحا. هذا فتشيء نضيف إلى الروايات السابقة. الآن نجي إلى محل كلام، نقول اتضح مما أو تبين أو يتبين مما تقدم، ما ذكرناه في الدرس السابق، أن المانع من العمل بالرواية والمقصود بها رواية من رواية طلحة ابن زيد المعتبرة سندا، أن المانع من العمل بالرواية والرفع اليد أما تقدم، يعني المانع من الالتزام بمضمون الرواية، اللي هو شنو مضمون الرواية؟ هو بقاء الحق بعد القيام، إذا صح عنا الاستدلال بها. بقاء الحق بعد القيام، أن بقاء الحق بعد القيام ليس مشروطا بترك شنو الرحم، ليس مشروطا من الرواية مطلقة بناء على الإطلاق. تقول بأنه فحقه باق شنو إلى الليل مطلقا، بقي جالسا في مكانه أو قام عنه، قام عنه ترك رحله أو لم يترك رحله، نوى العود أو لم ينوي العود، هذا إطلاقها. الذي يمنعنا من العمل بهذه الرواية على إطلاقها بالنحو الذي يكون منافيا لما تقدم من أن بقاء الحق مشروط بماذا؟ ببقاء الرحل ونية العود. الذي يمنع هو أمور بعضها تقدم الإشارة. الأمر الأول هو مسألة إعراض الأصحاب عن هذه الرواية، هذا على تقدير تحقق صغر الإعراض من قبل المشهور، هذا تقدير تحقق صغر الإعراض من قبل المشهور وهو مو بعيد، لأنه قلنا أكو كلام عندهم من غير خلاف. الشيخ الطوسي يقول من غير خلاف، من غير خلاف، وغيره قال بأنه المشهور، قال بأنه كذا، مو بعيد تحقق الشهرة على هذا الشيء مما يعني الإعراض عن هذه الرواية، لأن هاي الرواية موجودة بمرأة والمسمع منها، موجودة هاي الروايات، مو هم رواية واحدة وأكثر من رواية بهذا المضمون. فلم يعملوا بإطلاقها مع أنه ظاهر الإطلاق، هم لم يعملوا بإطلاقها، فالظاهر أنهم لم يعملوا بهذه الرواية، وهذا يحقق الإعراض الموجب لسقوط الرواية عن الحجية. سبب إعراضهم عن الرواية احتمالات، إما أنه ذكرناها سابقا، إما أعرضوا عن الرواية باعتبار أنه عثروا على مقيد فأعرضوا عن الرواية، يعني عن العمل بإطلاق الرواية، هذا المقصود بإعراض عن الرواية، أعرضوا عن العمل بظاهرها لأنهم عثروا على مقيد يقيد بقاء الحق بترك شنو؟ بترك الراحل في المكان، أو لأنهم حملوا الرواية على صورة ماذا؟ على صورة ترك الراحل. نقول الرواية ناظرة إلى هذا الحال، هم فهموا منها أن الرواية ناظرة إلى صورة ترك الرحل في المكان، ولذا لم يعملوا بإطلاقها، أو لم يعملوا بإطلاق بالرواية باعتبار أنها ضعيفة سندا عندهم، وهذا صرح به في كلمات أكثر من واحد من الرواية ضعيفة ولا يمكن الاستناد إليها باعتبار أن طلحة بن زيد لم يوثق في كتب الرجال، بهذا الاعتبار قالوا بأن الرواية ضعيفة. على كل حال، سواء كان إعراض المشهور عن الرواية لأجل عثورهم على ما يوجد تقييدها، أو لأنهم حملوا الرواية على صورة بقاء الراحل في المكان، أو لأن الرواية ضعيفة سندا، هذا يجب التشكيك في الاعتماد على هذه شنو؟ على هذه الرواية، بل قد يقال بأنه يجب سقوط الرواية عن الاعتبار. بس هذا كله مشروط بتحقق صورة إعراب، وهذا وإن لم يكن واضحا لكنه قريب. هذا الأول. الأمر الثاني وهو المهم هو هذا الاحتمال الذي طرحناه في الدرس السابق، وهو احتمال أن تكون الرواية في مقام تحديد المدة التي يحق للإنسان أن يبقى فيها في ذلك المكان، وأن هذه المدة تمتد إما إلى الليل وتنتهي بحلول الليل، وليست هي في مقام تحديد بقاء الحق وما هي الشروط المعتبرة في بقاء شنو في بقاء الحق، وأنه هل يشترط في بقاء الحق ترك الرحل نية العود أو لا، هذه ليست شروطا في بقاء شنو في بقاء الحق، هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وفي مقام بيان أن هذه أمور يثبت فيها الحق، وإذا ثبت فيها حينئذ هذا الحق يمتد إلى الليل، يحق له أن يبقى في المكان إلى شنو؟ إلى الليل، وينتهي هذا الحق بحلول الليل. ثاني يوم الصبح من يجي يكون يستأنف شنو؟ سبقا جديدا، يكون هذا المكان في اليوم الثاني مباح من المباحات العامة، ويكون حينئذ لكل يوم خاص هذا له شنو؟ له حكمه. يوم الثاني غير اليوم الأول. الرواية هو في مقام بيان هذا، وليس كما قلنا في مقام بيان أنه ماذا يعتبر في ماذا في بقاء الحق بعد فرض القيام من ذلك المكان، ما فرض فيها هذا. هذا الاحتمال نقول القرائن عليه هي عبارة عن هذه، نذكر القرائن على هذا الاحتمال، يعني توجب أن نحتمل في الرواية هذا الاحتمال احتمالا معتدا به بحيث يكون مانع من الاستدلال بها. القرينة الأولى على هذا الاحتمال هو هذا اللي أشار إليه المحقق الكركي، وهو عدم ذكر المفارقة والقيام في الرواية، ما مذكر فيها مقام من مقامه مكانه، ما مذكر فيها المفارقة، مع أنه لو كانت الرواية ناظرة إلى بيان حكم من يشغل المكان ويقوم عنه من حيث أن الحق يبقى مطلقا أو لا يبقى مشروطا ببقاء شنو؟ الرحل، لو كانت ناظرة إلى هذا لكان المناسب جدا أن تصرح بالقيام، تصرح بالقيام كما في عبارة الفقهاء كلهم من يجوا إلى هذا الفرق، وصرحوا بأنه إذا قام شنو؟ من مقامه، وأطلق العبارة بأنه إذا سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا الإطلاق هو يشمل شنو؟ أحق به، يعني حتى لو فارقه وترك رحله أو لم يترك، نوى العودة أو لم يعود. المناسب عندما تكون الرواية ناظرة إلى هذا الشيء، ناظرة إلى بيان بقاء الحق بعد القيام عن المكان، هي ناظرة إلى هذا، هي تريد تبين ما هو حكم من قام عن المكان الذي شغله، وأنه هل يبقى له الحق أو أن الحق له مشروط مطلقا، أو أن الحق يشترط فيه شنو؟ إبقاء الرحم، أو إبقاء ما يشبه الرحم مثلا. لو كانت ناظرة إلى هذا، أقول لو كانت ناظرة إلى هذا لكان المناسب جدا هو أن تصرح بالقيام، تصرح بالمفارقة، لأن تطلق الرواية هكذا الأمر بأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به من إلى الليل. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية هو أن الانتفاع بالأسواق في تلك العصور على ما ذكروا مبني على أن يكون لكل يوم قصد يخصه، هذا اللي أشرنا إليه، كل يوم هو إلى قصد يخصه، بمعنى أن كل من سبق إلى مكان يثبت له حق الانتفاع به إلى الليل لا أكثر من ذلك، فيكون حاله في اليوم الآخر هذا الذي سبق إلى المكان في هذا اليوم، في اليوم الثاني يكون حاله حال بالنسبة إلى هذا المكان حاله حال غيره، فإذا سبق غيره في اليوم الثاني يكون أحق به، أما إذا سبقه غيره إلى هذا المكان يكون ذاك هو الأحق به ويصلح حقه. الرواية يحتمل أن تكون في مقام بيان هذا المطلب، أن تكون في مقام بيان هذا المطلب اللي هو ذكرناه، وليست في مقام بيان أنه هل يشترط في الحكم ببقاء حقه أن يكون شاغلا للمكان أو لا يشترط ذلك، حتى يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة. يؤيد هذا أو يكون قرين على هذا قبل أن نصل إلى القرين الثالثة، يؤيد ذلك أن الوارد في الرواية هو عنوان سوق المسلمين. الظاهر أن المراد بها هي الأسواق التي تقام في مواسم معينة وأيام معينة، في الأراضي المباحة، في الأراضي العامة الغير المملوكة لأحد، تخصص أراضي مباحة، أراضي عامة، ساحة فسحة موجودة، تخصص هذه لسوق في موسم معين أو في ماذا أو في مكان أو في يوم معين، وهذه الأرض ليست مملوكة لأحد. وإنما هي أرعام مشتركة يجوز للكل أن ينتفعوا شنو بها. الظاهر أن المقصود من سوق المسلمين هذا، مو سوق المسلمين الذي فيه أماكن مخصصة للبيع مملوكة لأصحابها، بقرينة شنو؟ بقرينة قوله فمن سبق إلى مكان كان أحق به. السوق المسلمين المملوك لأصحابه ما له معنى أن نقول فمن سبق إلى مكان كان أحق به، بقرينة قوله فمن سبق إلى مكان كان أحق به إلى الليل، نفهم أن المقصود بسوق المسلمين ليس هو السوق الثابت على الأراضي المملوكة، وإنما المقصود به هذا المتعارف في ذاك الزمان، هو أن يخصص مكان عام مباح مشترك بين الجميع يحق للجميع الانتفاع به، يخصص هذا المكان للبيع والشراء في موسم معين في يوم معين مثلا، هذا يخصص بهذا النحو، يخصص ماذا بهذا النحو، بأن يكون من حق الشخص الذي يسبق إلى هذا المكان ويبيع ويشتري فيه من حقه أن يبقى إلى آخر الليل، ما يقدر يحز على اليوم الثاني، في اليوم الثاني يكون هو حاله وحال غيره سواء، كل منهما هو أجنبي عن هذا المكان والمكان مباح وعام، فمن يسبق إليه يكون أحق به من غيره. ومن هنا يمكن أن يقال بأن الرواية لا تشمل محل الكلام، هذا مانع آخر يمنع من العمل بالرواية، أن الرواية لا تشمل محل الكلام. محل الكلام شنو؟ الشوارع العامة النافذة المعدة للاستطراق، ما هذا محل كلامنا؟ ضمنا قلنا بأنهم يخالف فيها معدل الاستغراق، لكن يجي واحد يبيع بها إذا لم يكن منافيا لحق الاستغراق المار ما كمان أن يبيع شنو؟ أن يبيع بها. هذا لا يسمى سوق المسلمين، أكو تشكيك في صدق سوق المسلمين على ماذا عليه، مو سوق المسلمين. سوق المسلمين وهذا اللي يخصص للبيع والشراء، المكان الذي يخصص للبيع والشراء ويمارس فيه البيع في أيام معينة أو في مواسم معينة، مو شارع عام يجي فد واحد يوقف يريد يبيع ويشتري به، هذا لا يسمى سوق المسلمين. وفضل أكثر من واحد، من لو واحد أكثر من واحد يقفون ويبيعون ويشترون فيه على نحو لا يكون مزاحم للمارة لحق المارة في المرور، هذا ليس واضح أنه يسمى بسوق المسلمين. الرواية تقول سوق المسلمين كشنو؟ كمسجدهم، سوق المسلمين كمسجدهم، من سبق إلى مكان فيه فهو أحق به المن إلى الليل، ما تشمل محل الكلام، مو سوق المسلمين، هذا مكان استخدمه معد للاستطراق أساسا، هو أساسا معد ومخصص المن للاستطراق والمرور، جاء هذا استفاد منه، جوزنا له أن يستفيد منه في البيع والشراء إذا لم يزاحم المعرض، هذا شمول الحكم المذكور في الرواية، بمعنى أنه يكون أحق به إلى الليل، شمول لمحل الكلام واضح، ولذا يصعب إثبات أن الحكم بالأحقية يثبت إلى الليل في محل الكلام. هذا ما يرتبط بأصل المسألة. أكو في التنبيهات أعتقد لابد من ذكرها ترتبط بهذه المسألة، منها ما يرتبط بمسألة الرحل يشترط فيه شيء معين، هذا اللي قلنا هو علامة لمن يعني يقتضي بقاء الحاق إذا ترك رحله في المكان، شو المقصود بالرحل؟ بالرحل يعني يكفي أن يضع شفت شيء صغير في المكان هذا أيضا يكفي هذا المقدار أو لا، ومن يترى غرابة متاع وكذا. منها هذا البحث اللي ذكر اليوم، وهي أنه ما فرضنا سابقا هو ماذا فرضنا أنه ترك رحله في المكان ناويا العودة، ناويا العودة إليه. هذا اللي قلنا بأنه الحق يبقى ولا يسقط عنه شنو هذا الحق إذا ترك رحله ناويا العودة، هذا واضح تقدم. الآن نطرح صورة أخرى، هي ما إذا فرضنا أنه ترك رحله لكن شنو لم ينوي العودة. إذا تصورنا إمكان التفكيك بين ترك الرحلة وبين شنو نية العودة، قلنا لكم لازمة عادية عرفية بينهما، إذا ترك رحلة معناه ينوي العودة. لكن إذا قلنا بأنه لا، في بعض الأحيان قد يترك رحلة لكنه لا ينوي شنو، لا ينوي العودة، هذا هم يكون ترك الرحل موجب لبقاء الحق حتى إذا لم ينوي العود أو لا؟ هذا ما بحثنا سابقا. هنا يقال أن ترك الرحل في المكان، إبقاء الرحل في المكان في الحالات الاعتيادية، حالات الاعتيادية مع الالتفات مع توجه إلى الشيء، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم قصد العودة ونية شنو؟ عادة يستلزم نية العودة. يترك مكانه مرتبط له ويخلي مكانه ويرتب ويخليه ويروح، عادة هذا يكون مستلزم لنية ماذا؟ لنية العودة. وأما إذا فرضنا عدم نية العودة، ترك متاع لكنه لم ينوي العودة، أقول بأن فرض ترك المتاع مع عدم نية العودة هذا لا يكون إلا في حالات غير الاعتيادية، في حالات النسيان، في حالات الغفلة، عندما يكون ناسي المتاع يبقي بمكان نسيانا ويذهب ولا ينوي شنو العودة، ولا ينوي. لماذا ترك مكانه؟ نسى. لماذا ترك مكانه؟ لأنه غفل عنه. أو نضيف شيء آخر، أو لأنه تعمد إبقاء حتى شنو، حتى يمنع الآخرين من الاستفادة في هذا الشنو، حتى يمنع الآخرين من الاستفادة في هذا المكان اللي هو الاحتيال اللي ذكر الشيخ صاحب الجواب، هو يترك متاعه عمدا ملتفتا مناسيا ولا غافلا، لكنه لغرض ماذا؟ لغرض منع الآخرين من الاستفادة بهذا المكان. هذا ترك المتاع نسيانا غفلة أو عمدا في هذه الصورة هل يكون موجب لبقاء الحق أو لا؟ أن بقاء الحق منوط بماذا؟ منوط بالترك متاعي مع الالتفات والتوجه ولا لغرض منع الآخرين منه، وإنما لغرض الاستفادة من هذا المكان بعد رجوعه. ترك المتاع هل يكون موجبا لبقاء الحق مطلقا أو لا مشروط بأن يكون متوجها إليه ومرتبطا إليه؟ هنا يقال بأنه لا، صحيح وماذا هو أن ترك المتاع مع التوجه والالتفات هذا هو الذي يكون موجبا، إما موجبا لبقاء الحق. ليش؟ لأن بقاء الحق في الحقيقة منوط كما تقدم بماذا؟ منوط بترك المتاع الكاشف عن شنو؟ عن نية العود. ترك المتاع الكاشف عن نية العود هذا هو الذي يدور مدار وجودا وعدما، بقاء الحق وعدم بقاء الحق. ترك المتاع الكاشف عن ماذا؟ عن نية العود. فماذا فرضنا في حالة من الحالات أن ترك المتاع لا يكون كاشفا عن نية العود، بل فرض كما فرضنا في هذه الصورة عدم نية العاون، مثل هذا لا يكون موجبا لبقاء ماذا؟ لبقاء الحق. والنكتة في هذا هو الرجوع إلى صدق العرف، لأن العرف لا يرى بأن هذا صاحب مكان، لا يرى بأن علاقتها لا زالت باقية في هذا المكان، لا يرى بأن المكان لا زال في يده وتحت تصرفه، أو بعبارة أخرى لا يرى بأنه شاغل بهذا المكان. عندما ينصرف عن المكان ولا ينوي العود إليه إطلاقا، أمن تركه نسيانا؟ ترك متاعه نسيانا، مثل هذا لا يراه العرش المشاغل من المكان، ولا يرى أن المكان في يده وتحت شنو تصرفه، وإنما يراه كذلك حيث يكون ملتفتا ومتوجها ويترك المتاع عمدا. هذا ترك المتاع يكون كاشف عن نية العود، وفي هذه الحالة نقول بأنه هذا حقه يكون باق ولا يسقط حقه بمجرد قيامه من المكان مع ترك المتاع ناويا العودة إليه. ومن هنا يظهر بأنه في هذه الصورة فيما إذا لم ينوي العود يسقط حقه وإن ترك المتاع. ليش؟ لأن نحن ندعي الملازمة بين ترك المتاع وبين نية العود في الحالات الاعتيادية، في حالات التوجه والالتفات أكون ملازمة بينهما، وأما في حالة النسيان نسي المتاع فتركه لا يكون علامة على ماذا؟ على بقاء الحق، ولا يترتب عليه أثر، بمعنى أن العرف لا يرى بأن المكان في يده وتحت تصرفه. وصلى الله على محمد.